الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. إلى أن قال: باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الصيد. وفيه 20 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. والصيد يطلق على المصيد، الصيد يطلق على الفعل ويطلق على المصيد، كما في قوله تعالى: أحل لكم صيد، فهنا أطلق على المصيد، وقال: لا تقتلوا الصيد، أي المصيد. سمي المفعول بالمصدر. الثانية في حكم الصيد، وهو الإباحة، بل قيل هو أفضل مأكول، ودل على الإباحة دليل الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، فإذا زال وصف الإحرام أو الخروج من الحرم فمفهوم الآية الرجوع إلى الحل. وقال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي على هذا الحال، فدل على إباحته في غير هذه الحال. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهو أمر إباحة لأنه جاء بعد نهي. ومن السنة حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وفيه: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب وليس لنا مدة، ثم قال في الحديث الطويل: وإن بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم والذي ليس معلما فما يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بغير المعلم فأدركت ذكاته فكل. والحديث متفق عليه. وعندهما أيضا من حديث عدي: وإذا أرسلت كلبك المعلم فكل، إلى أن قال: وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل. وأجمع المسلمون على إباحته، لكنه يحرم في حالتين أو في حالين: حال الإحرام أو كان في الحرم، للآيتين المتقدمتين. المسألة الثالثة في شروط حله، وذكرها الماتر رحمه الله ورحمنا ورحمكم بقوله: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط عرفت باستقراء وتتبع الأدلة. أحدها أن يكون الصائد بسهمه أو بكلبه المعلم أو صقره المعلم من أهل الذكاء، وهو المسلم أو الكتاب العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد قياسا على ذبائحهم، كما لا تحل ذبيحة المشرك لا يحل صيده. الخامسة: ولا يحل ما شاركوا فيه، لا يحل صيد شارك فيه مجوسي أو وثني أو مرتد تغليبا لجانب الحظر. السادسة في قوله الآلة، قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، فلا تكون سنا أو ظفرا قياسا عليه. الحادة ليس شرطا. السابعة في قوله وأن يجرح، يعني الآية التجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، لحديث رافع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهومه إذا لم ينهر الدم فلا تأكل. والحديث متفق عليه. وفي حديث عدي وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل، فمفهومه إذا لم يخرق ولم ينهر الدم فإنه لا يأكل. الثامنة في قوله وما ليس بمحدد كالبندق، ما هو البندق؟ البندق القديم الذي يرمى به وهو يصنع يكور من الحصى الصغيرة، والعصا وهي المعراض، لأن ما قتل بمثل هذا في حكم الموقوذ، قال عز وجل والموقوذة في ذكر المحرمات، مع مفهوم حديث عدي رافع وعدي رضي الله عنهم. قال والشبكة، قبل الشبكة بندق الرصاص المعاصر ليس معاصرا لكنه في القرون المتأخرة، هذا يحل صيده لأنه محدد ويخرق. قال بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. قال والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به لأن في حكم المنخنقة، يعني إذا مات داخل الشبكة أو مات تحت قبضة الفخ أو المصيدة لأن الدم لم ينهر، قال ما أنهر الدم ولا إنهار، وليست الآلة محددة. الحادثة عشرة ظاهره ولو مع قطع الحلقوم والمري بها، ولو انقطع الحلقوم والمري بالآلة لأنها تنقطع بماذا؟ بالخنق، فتنخنق قبل القطع. الثانية عشرة قوله ما قتل به أي بما ذكر رضي الله عنه، شوف لما ذكر الشبكة والفخ قال لا يحل ما قتل به، يعني إذا حصل الإزهاق بالشبكة والفخ فلا يباح، أما لو أدركه حيا حياة مستقرة وذكاه فإنه يحل على الأصل. يعني الإبداع في قوله والشبكة والفخ لا يحل ما صيد بها، لا ما قالها، قد يحل ما صيد بها إذا أدركه لكن إذا مات به لا يحل. الثالث عشرة في النوع الثاني من نوعي الآلة قال الجارحة، والجارحة تكون من السباع أو الطيور، من السباع كالكلب ومن الطيور كالبازي وغيره، السباع بذوات المخالب والطيور ذوات الأنياب والطيور ذوات المخالب. قال فيباح ما قتلته يعني وجرحته إذا كانت معلمة، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم، مع حديث عدي وأبي ثعلبة وتكرر غير مرة في قوله كلبك المعلم، وأما غير معلم قال وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل، فمفهومه إذا لم يدرك ذكاته فإنه لا يكل. الرابعة عشرة في تعريف المعلم، المعلم هو من إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر ولا يأكل إذا صاد، هذا ضابط. قال فإن أكل فلا تأكل، فإنما صاد لنفسه حتى لا يشرك المؤمن أرفع من أن يشارك الكلب في أكله. هذا الحكم لإعزاز المسلم. قال تعالى وما علم فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا أمسك ليس عليك وإنما لنفسه فلا. الخامسة عشرة استثنى الأصحاب رحمه الله من الجوارح الكلب الأسود البهيم فلا يحل صيده ولو علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسماه شيطان، هذا رواه مسلم. فيحرم صيده ويحرم اقتناؤه ويباح قتله. السادس عشرة في قوله رحمه الله الثالث، يعني الشرط الثالث، إرسال الآلة قاصدا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي إذا أرسلت كلبك، ولأن الإرسال قصد كقصد التذكية، فمفهومه لو استرسل من نفسه الجارح واصطاد فإنه لم يصد لك فلا تأكله ولا تشاركه في صيده. السابعة عشرة في قوله فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، هذه تعجلنا وذكرناها، لأنه قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت، فمفهومه إذا لم يرسل أو لم يسمي فلا يأكل، فيها حديث أبي ثعلبة ورافع وعدي رضي الله عنه، هؤلاء كانوا من مشاهير الصيادين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الهاوي من الصحابة كيف بركت هوايته على العلم وأهله، لولا هذه الهواية ضاع كثير من علم الصيد. وفيه أنهم يرجعون إلى العلم، وأنهم ما يقدمون بين يدي الله ورسوله حتى في هواياتهم رضي الله عنهم وأرضهم. وأيضا يدل هذه الأسئلة منهم على ورعهم وخوفهم من الله وطلبهم اتقاء الشبهات، مع أنهم خاصة مثل عدي رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام للتو أسلم وبدأ يحرص على دينه، فكيف بمن عايش النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وفيه إشارة إلى بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المدة يسيرة إلا أنها بركة على صاحبها رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه عدي بن حاتم الكريم ابن الكريم الوجيه ابن الوجيه الآلة قاصدا. طيب قال إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، يعني يسترسل الكلب أو الجارح لنفسه فيزجره فيزيد في الطلب، أو ينزجر ثم يعود، لأنه بهذا قد حصل الإرسال الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أرسلت، فإن إذا شرطية. الرابع من الشروط التسمية، وهي قول بسم الله لا غير كما تقدم عند إرسال السهم أو الجارحة، عند إرسال السهم أو الجارحة، ودليلها واضح في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وفي حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وكذا في حديث رافع وحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني أنا رقمت هذه المسألة وما ذكرت دليلها وهو ظاهر. التاسع عشرة في قوله فإن تركها عمدا أو سهوا وكذا جهلا لم يبح الصيد، فخالف هنا ما قرره في التذكية لهذه الأدلة التي أشرنا إليها، أدلة ظاهرة في اشتراط التسمية. قال وذكرت اسم الله عليه، فمفهومها أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد فإنه لا يباح، يتركه للجارح. قال ويسن، وهنا يعني يفارق الحكم ما رجحناه في التذكية. التذكية يعم بتركها تعم به البلوى، والغالب في الصيد أن الصائد هو الذي يأكل صيده، بخلاف الذبائح فإنها كثيرة، يعني تعاطيها كثير من المسلمين ومن غيرهم. فالتحجير على ومنع الأكل مما نسيت التسمية عليه أو تركها لجهل ونحوي فيه شيء من التضييق مع عموم البلوى، فيكتفي بالتسمية عند إرادة الأكل. المسألة الأخيرة في قوله ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته قال بسم الله والله أكبر، حديث متفق عليه عن أنس، وكان أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفعله. الله يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان. هذه اجتمع في كتاب الأطعمة 85 مسألة.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.